فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم، وبين يدي الإجابة على الأسئلة التي أتت لإخواننا في قناة الندى، أريد أن أحذر من أمر يقع فيه بعض المسلمين والمسلمات. ما هذا الأمر؟ إنه أمر جلل. أي أمر هو؟ أمر الأول، رجل طلق زوجته الطلقة الأولى، ثم الطلقة الثانية، ثم الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وإذا بهذا الرجل عياذا بالله يعيش مع هذه المرأة في نفس البيت ويعاملها معاملة الزوجية، والطلاق في المرات الثلاثة وقع صريحا منجزا، حيث قال لزوجته أنت طالق، ثم ردها، وقال بعد فترة أنت طالق، ثم ردها، ثم قال بعد فترة أنت طالق، وهذه المرة الثالثة، ثم بعد ذلك يعيش معها. كيف تعيش معها أيها الرجل؟ قال أنا إحنا ملناش طلاق. ملكش طلاق؟ أنت عقلك موجود؟ موجود. مناط التكليف موجود؟ موجود. طب كيف لا يكون لك الطلاق ومناط التكليف موجود؟ فيقول نحن معاشر التجار في كذا أو كذا ليس لنا طلاق. من قال لك هذا؟ إنه غشك وكذب عليك. أنت رجل عاقل وعندك مناط التكليف، وهو العقل الذي هو من الضروريات الخمسة: الدين والنفس والمال والعرض والعقل. وقلت وأنت تعي ما تقول لزوجتك أنت طالق، فتكون طالقة. فإذا وقعت في المرة الثالثة فلا تحل لك من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ويأتي هذا الرجل بأولاد من تلك المرأة، ثم بعد ذلك الناس يقولون الأولاد مدوخنا، الأولاد تعبنا، الأولاد دول كأنهم أولاد حرام، هكذا يقولون. أتظن يا إخواني الذي يقع في جريمة الزنا وهو ذاهب إليها يعلم أنها كبيرة من الكبائر؟ ها؟ وبعدما يتلبس بها يندم، يندم على ما فعل ويتوب إلى التواب. أما الذي وقع في الطلقة الثالثة وما زالت طليقته في البيت ويعاشرها معاشرة الأزواج، هذا لا يشعر بذنب ولا تلومه نفسه ولا يفكر في التوبة إلى التواب. لماذا؟ لأنه يعتبر أن هذه المرأة زوجة له. أما الثاني الذي وقع في الفاحشة فيحدث منه ما أشرت إليه آنفا. ف فأنا ألفت النظر أن المرأة إذا وقع في الطلاق جادا كان أو هازلا بأي لفظ كان أن يذهب إلى لجنة الفتوى، أن يذهب إلى العلماء المعتبرين وأن يستفتيهم فيما وقع فيه. هذه المسألة الأولى. نعم. وأما المسألة الثانية أن رجلا طلق زوجته، طيب مجرد ما يطلق زوجته الطلقة الأولى تروح؟ لا. طب هو يأمرها أن تخرج من البيت؟ لا. طب ليه؟ اسمع، قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الآية. فيطلقها وتنتهي العدة ويبقى معها في البيت، هذا لا يجوز، لقد صارت المرأة أجنبية بعد انتهاء عدتها، وإذا كان يريدها يتقدم لوليها، فربما تقبله وربما ترفضه، فإن قبلته فهناك إيجاب وقبول وولي وشهدين ومهر وإعلان زواج. طب الطلقة اللي فاتت تحسب؟ أيوة تحسب، أي نعم، لكن لابد من عقد جديد. أحببت أن ألفت النظر إلى هاتين المسألتين المهمتين، لأنني وجدت أن هذين المرضين قد أشيعا في المجتمعات، والناس نيام، إذا ماتوا انتبهوا، وإذا ما انتبهوا ندموا، وإذا ما ندموا يوم لا ينفع الندم. وقد قيل أن هذا منسوب للخليفة الراشد الرابع أسد الله الغالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم أستعين بالله عز وجل وأجيب على ما تيسر لي من الأسئلة التي أتت لإخواننا في قناة الندى. فهذه امرأة تقول تسأل زوجها لا يريدها أن تصوم، لا ليقضي حاجته معها، ولكنه التسلط فقط، وهي في أيام العشر من ذي الحجة، فهل تصوم بدون إذن منه أم لا تصوم؟ الجواب بحول الملك الوهاب: الأصل أن المرأة المسلمة لا تصوم وزوجها شاهد، أي وزوجها حاضر، صوم نافلة كالاثنين والخميس، أو صوم يوم وإفطار يوم، أو الأيام القمرية، أو الستة من شوال، أو التسع الأول من ذي الحجة، أو الإكثار من الصيام في المحرم وشعبان، أو صيام تاسعاء أو عاشوراء، صوم نافلة، لا تصوم صوم نافلة وزوجها شاهد إلا بإذنه. فإذا كان هذا الزوج متسلط، وهي قد تيقنت من ذلك لأنه مقصر جدا في الطاعات، ويمنعها من الصيام لا من أجل قضاء حاجته لكن تصلم، فالذي يظهر لي والله أعلم أنها تصوم، لكن إذا طلبها في النهار تلبي نداء، وبذلك يكون فسد الصوم وأخذت الأجر بالنية. أي نعم، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. وهذه سائلة أو سائل يقول: الجامعة طلبت مننا عمل مشروع محو الأمية إجباري، وهو أن تأتي بأشخاص يكونوا على علم بالقراءة والكتابة ويمتحنوا يوم واحد فقط، فلم أعثر على أحد، الله أعلم أنهم على غير علم بالقراءة والكتابة، لكن هو ما عبرش. فهل يجوز أن أدفع لكل شخص مبلغ من المال كي يأتي معي للامتحان؟ مع العلم أننا نأخذ مقابل كل فرد مبلغ معين من الكلية. الجواب بحول الملك الوهاب أن الذي يظهر لي أن هذا غش، لأن الذي طلب منك أن تأتي برجل أمي لا يقرأ ولا يكتب وأنت تعلمه الكتابة، تبدأ تعلم الحروف الهجائية ألف باء تاء ساء، وبعد ما يحفظها أتعلم مثلا ألف فتحة آ، ألف كسرة إي، ألف كسرة، ألف ضمة أو، وهكذا مع كل حرف من الحروف، ثم تكتب له ثلاثة أحرف وينطقها فيرتقي شيئا فشيء حتى تمكن من القراءة والكتاب. هذا على سبيل المثال وليس الحصر. فإن فعلت ذلك فأنت موفق، وإن أتيت برجل يقرأ ويكتب فقد غششت، ومن غش فليس منا. وأنت لا يخفاك أن الحديث أيضا قال الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابة. والمبلغ الذي ستأخذه من الجامعة مقابل أنك علمت، وأنت ما علمت فيكون ذلك المبلغ ليس من حقك. نعم. كيف نصلي النوافل القبلية للصلاة إذا فات موعدها، وكذلك صلاة الفجر بعد الشروق كيف تصلى؟ أنت من أهل صلاة الفجر، لكن في يوم راحت عليك نومة فاستيقظت بعد الشمس، تعمل إيه؟ استيقظت مثلا الساعة 6 الصبح. أيوة. طيب الشمس تطلع الوقت الحاضر 5:05، فتصلي بعدها بربع ساعة تبقى 5:45 مثلا. أيوة. طيب فلو أنت استيقظت الساعة 6 هتتوضأ وصلي سنة الفجر القبلية ثم صلاة الفجر. أي نعم. وتأخذ الأجر لأن ديدنك المحافظة على صلاة الفجر في جماعة. طيب ثم ماذا؟ ثم أعلم أيها الموفق أن الله تعالى قال في كتابه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وعلمي أيتها الأخت المباركة أنه ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. نعم. طيب ثم ماذا؟ ثم لو أنك دخلت صلاة الظهر وما صليت السنة القبلية وجدت الجماعة مقامة، صلي مع الجماعة وتقضي السنة القبلية ثم بعدها السنة البعدية. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أهل السنن بإسناد حسنه الإمامان النووي في رياض الصالحين والألباني في صحيح الجامع من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار، أو كما قال إمام الأخيار وسيد الأبرار محمد عليه الصلاة والسلام. طيب ثم ماذا؟ ثم هذا سائل يقول هل التصدق بنية التوبة والمغفرة ثم العودة إلى نفس الذنب مرة أخرى هل يعنى بذلك أن الله لم يتقبل تلك الصدقة عند تكرار الذنب، أم ما هو الأمر؟ يا أخي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فكل دي من ألفاظ العموم والشمول، وخطاء صيغة مبالغة على وزن فعال أي كثير الخطأ. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وإخراجك للصدقة وتوفيق الله لك في الأعمال الصالحة دلالة الخيرية فيك، فإن غلبتك نفسك وعدت إلى هذا الذنب فالمطلوب مني ومنك أن نتوب مرة أخرى وثانية وثالثة وعاشرة. فإن الله تعالى قال في الحديث القدسي: لو لم تذنبوا لأتيت بقوم يذنبون فيستغفرون فأغفر لهم. ليس معنى هذا أنه تشجيع على الذنب، لا، الذنب أمر لا يحبه الله من العبد، والتوبة أمر يحبها ربنا جل وعلا من العبد ويفرح بها. الله يفرح؟ نعم. كيف يفرح؟ ليس كمثله شيء. ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم نحن نثبته بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف، بل ما أثبته جل وعلا لنفسه نثبته أيضا بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف، والله أعلم. طيب، ثم ماذا؟ إذن ليس هذا دليل على عدم قبول التوبة، بل ربنا يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقول: فهل من مستغفر فاغفر له. هل العمل في محل فساتين أفراح حرام ونحن نقوم بتزيين الفستان؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفستان الغالب عليه أنه تبرز تام، أي نعم، فهذا يعد تعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم، فهذا حرام، أي نعم، هذا حرام، فنسأل الله الهداية. وكثير من المحلات قد تعاونوا على الإثم والعدوان، ونسأل الله لنا ولهم التوبة والأوبة والعودة والرجعة. نعم. طب هل يجوز أن تؤجر المحل لمثل هذا، محل في بيتك؟ لا، لأن هذا أيضا من التعاون على الإثم والعدوان. والحج فلان رايح يصلي في جماعة، والحج فلان راجع من العمرة، ونفس الحج فلان ده هو اللي مأجر مخزن للكوافير، وتخرج المرأة في يعني متبكيجة وفي كأنها داخل غرفة بغرفة نوم زوجها، ويطلع عليها الرجال الأجانب والعياذ بالله. يا حج فلان اتق الله ولا تؤجر مخازن دارك للكوافيرة، إن كان حلاق يحلق اللحى ولا حلاقة حرمة اسمها كوافيرة تزين النساء حتى تخرج على الرجال. ها؟ لا، والأعجب من ذلك أن تأتي في ميدان من ميادين عواصم المحافظات وتقف أمام الناس جميعا وزوجها يضع يده في يدها، سموها بالعجمية أنجزي، ها، ويصوروها بالفيديو، وزوجها هذا يقول لزملائي من الشباب: ما رأيك في عروستي؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتت غيرتك؟ ذهبت فحولتك؟ طارت رجولتك؟ أين أنت من القرآن الكريم؟ وأين أنت من صحيح السنة المطهرة؟ وأين أنت من فحولة العرب؟ قلت: أنا لا أدعو إلى جنس ولا إلى قومية، حاشا وكلا، نعوذ بالله من ذلك، لكن أقول: أين الغيرة بعد الحلال والحرام؟ وأين الفحولة والرجولة؟ ثم أيها المسكين تتهم نفسك بعد ذلك بالرجولة؟ والله إنها لبريئة منك كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب، فتوب إلى الله، نسأل الله أن يقبل توبتي وتوبتك. نعم. ثم ماذا؟ ثم هل يجوز قول: اللهم لا تدخلني النار أبدا فإني لا أطيقها؟ أيوة طبعا يجوز، أي نعم، ولكن لو قلت: اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، قالت النار: يا رب أجره من النار. ولو قلت: اللهم إنا نسألك الجنة، قال: اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، قالت الجنة: يا رب أدخله الجنة. على كل حال فاصل ونواصل، فلا تذهبوا عنا بعيدا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. هذا سائل يقول أنه يصلي ويسلم على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سجوده بنية أن يغفر ذنبه ويكفى همه. الجواب بحول الملك الوهاب بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام لم تثبت في السجود يا أخي، لم تثبت في السجود. وأنت تعلم أن الصلاة توقيفية، ومعنى توقيفية يعني لا يزاد عليها ولا ينقص منها، ولا يخفاك الحديث الثابت في البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. أما الحديث إذا يكفى همك ويغفر ذنبك لو جعلت صلاتك كلها نبي، فهذا حديث اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، منهم من ضعفه ومنهم من صححه، والذي يظهر لي والله أعلم أن الحديث حسن، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، ثم ماذا؟ هل ينفع أصوم 3 أيام بسبب يمين غموس؟ أقسمت ولم أكن أعلم عقاب اليمين الغموس إلا عندما سمعت حديث مرة من أحد دعاة قناة الندى، وكان يتحدث عن خطورة الحلف الكاذب واليمين الغموس، لكن لم يذكر كفارة الغموس. بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، الجواب بحول الملك الوهاب: اليمين الغموس كفارته التوبة والاستغفار، أي نعم، وهو من الكبائر. يبقى الجواب: اليمين الغموس كفارته التوبة والاستغفار وكثرة العمل الصالح، وهو من الكبائر. واعلم أن الأيمان جمع يمين، والعرب كانوا إذا أرادوا أن يحلفوا وضعوا أيمانهم في أيمان بعضهم. واليمين ينقسم إلى 3 أقسام: يمين لغو، ويمين منعقد، ويمين غموس. فأما اليمين اللغو كأن تقول لا والله وبلا والله، كما ثبت ذلك في البخاري عن العالمة الحافظة المحدثة أم عبد الله أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنه. وأما اليمين المنعقد كأن تحلف ألا تفعل شيئا وتفعله، فهذا فيه كفارة يمين: عتق رقبة، فإن لم يكن فإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن عجزت صوم 3 أيام، وذلك لآية المائدة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، احفظوا أيمانكم. وأما اليمين الغموس أن أحلف بالله العظيم أنني ما فعلت شيئا هذا الشيء وأنا متذكر أنني فعلته، فهذا يعد يمين غموس وهو من الكبائر، وكفارته التوبة والاستغفار والإكثار من العمل الصالح. أما الحلف بغير الله فهو شرك، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الترمذي بإسناد حسن: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم، فمن كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وفي رواية أو ليسكت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فاعلموا يا عباد الله أن اليمين لا ينعقد إلا باسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفات الله العلى. وأنا أحذر هنا من الحلف بغير الله، كان يقوله النبي وذمتك وشرف أبيك ورحمة أمك وغلاوتك عندي سر بركة الختمة والمية الطاهرة والعشرة دولا والكعبة وطرب أبويا وشنبي وشرفي، كل هذه أقسام باطلة. أي نعم. ومن الناس من يحلف بالطلاق، وهذا ليس منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فالزموا غرز الصحابة، تسعدوا في الدنيا بالعبودية لله عز وجل، وفي الآخرة بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله أعلم. نعم. يقول: مكان خيري به حضانات تقبل أي حالة مدام موجود عندهم مكان ومجاني بدون مقابل، فأحد الناس احتاج إليهم لابنه المولود وبعد ذلك ذهب إليهم وأعطاهم زكاة الفطر للاستفادة منها في هذا المكان الخيري، وأيضا أعطاهم من زكاة المال، فهل يجوز ذلك؟ وإذا كان لا يجوز فهل يجب عليه أن يخرجها مرة أخرى؟ الجواب: بحول الملك الوهاب، بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان من أعطاه الزكاة من الأصناف الثمانية فهذا جائز، وقد بينت ذلك بارك الله فيك. هي الآية 60 في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. فإذا كان من هذه الأصناف الثمانية فزكاة المال في محلها، وإذا كانت زكاة فطر هي طعمة للمساكين، أين فإن كانوا من المساكين فهي في محلها، وإذا كانوا من غير ذلك فهي ليست في محلها، وبالتالي عليه أن يخرجها مرة أخرى ما دام يعلم أنهم ليسوا من أصناف الزكوات. ثم ماذا؟ طيب لو كان يغلب على ظني أنهم من أصناف الزكوات أنهم فقراء وكذا، ثم ظهر له بعد ذلك أنه ليس من الأصناف، فلا شيء عليه والله أعلم. أما إذا أراد أن يخرج احتياطا فلا بأس، لكن عفوا لا نلزمه بذلك والله أعلم. طيب، يسأل سائل: ما أقل شيء يجوز الصلاة في الليل؟ يا أخي، أمنا عائشة بعد حمد الله الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قالت: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن لو زدت فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قيام الليل فقال: مثنى مثنى، ولم يضع لذلك حدا. فأقول: إذا كانت صلاتك قصيرة وأردت أن تزيد فلا بأس، وإذا كنت أنت تصلي 8 ركعات بجزء أو جزئين أو 5، وتصلي 3 ركعات وتر بالأعلى والكافرون والإخلاص، فيكفيك 11. أي نعم، ونسأل الله القبول. وإذا كانت صلاتك ب3 آيات أو 5 آيات وأردت أن تصلي يعني 40 ركعة أو 50 أو أكثر أو أقل فلك ذلك إن شاء الله. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم قال: ممكن تصلي 23 39 33. أي نعم، لأنهم فهموا من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم أن ليس هناك حد لأكثرها والله أعلم. يقول: هل يجب أن أقضي الصلوات التي فاتتني أم ماذا أفعل؟ والله يا أخي، جمهور أهل العلم على وجوب قضاء ما فاتك من الصلاة، ومنهم الأئمة الأربعة، وذهب فريق من أهل العلم إلى أن ما دمت كنت لا تصلي بالكلية فمعناها أنه كان كافرا، كما ذهب إلى ذلك الحنابلة، وتاب إلى الله، والتوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله، والحج يجب ما قبله، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. وعليك أن تحافظ على السنن الراتبة القبلية والبعدية، وأن تجتهد في قيام الليل وصلاة الضحى وسنة الوضوء وتحية المسجد وما شاكل ذلك. بارك الله فيك والله أعلم. طيب، وهذا سائل يقول: أريد أن أتزوج لصيانة نفسي، لكن المعيشة صعبة وشغلي لا يكفيني لكي أدخر منه ليساعدني في تكاليف الزواج، فارتضيت أن أتزوج بمطلقة لكي لا تطلب مصاريف وشبكة وما إلى ذلك، ولم أكن على حب بها أو ما شابه، فهل هذا يعد جواز مصلحة رغم أني تزوجتها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جابرا رضي الله عنه عليه أثر صفرة، قال: هل تزوجت يا جابر؟ أو كما قال عليه الصلاة، قال: نعم. قال: أولم ولو بشاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال له: سيبا أم بكرا؟ قال: سيبا. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، وتضاحكها وتضاحكك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال: إن عبد الله ترك لي 7 من البنات أو 9، يعني ما أحب أن يأتي بخرقاء بنت بكر مثلهن فلا تستطع أن تعاملهن ولا تخدمهن ولا تقوم على تربيتهن، فأتى بامرأة عندها تجارب وهي المرأة السيد، فهذا في مصلحة فلا حرج. أي نعم فلا حرج. فزواجك يا أخي الذي تم بإيجاب وقبول وولي وشهدين ومهر وإعلان، وأردت أن تغض به بصرك وتحفظ به فرجك ويكثر به نسلك ولا تكلفك ما لا طاقة لك به في النفقات، لا حرج فيه، فأنت على صواب، ونسأل الله البركة لكم. نعم. يقول: دعوت الله كثيرا أن يرزقني وأن يفتح علي، ومنذ سنوات وأنا أثقل في الدعاء، أركز يعني، ولم يستجب الله لي، استغفر الله، فهل هذا المنع مترتب على ذنب مني أو لكثرة عصياني؟ الجواب: بحول الملك الوهاب، بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في سورة البقرة بين آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا في سورة غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وورد حديث ضعيف: الدعاء مخ العبادة، ده ضعيف. فيا أيها المبارك، يا من تتخير الدعاء بين الأذان والإقامة وعند نزول المطر وفي عرفة وعند طوافك حول الكعبة وسعيك بين الصفا والمروة عند سفرك وعند عقيبة الطاعات، أنت اخترت أوقات الإجابة كالثلث الأخير من الليل وكذلك وأنت ساجد بين يدي الله حيث يكون العبد أقرب ما يكون من ربه، وأكلت من حلال ولبست من حلال وسكنت وركبت الحلال وابتعدت عن الحرام، فاعلم أيها المسدد الموفق أن الدعاء إما أن يستجاب فورا ويحقق الله لك ما طلبت، وإما أن يدخر الله لك هذا الدعاء في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أو كان هناك مصيبة نازلة فدفعها الله عنك بفضله ثم ببركة دعائه. ولا تقل أيها الموفق أن الله لم يستجب لي، بل أن الأمر في الدعاء على هذه الأنواع الثلاثة التي سردتها على مسمعك، والله أعلم. هذا سائل يقول: ما حكم هؤلاء الناس الذين يبتدعون في أمور الدين لكنها بأشياء حسنة، هل يؤجرون على ذلك الابتداع؟ وما حكم أن يستجيب إليهم ويصنع صنيعا؟ الجواب: بحول الملك الوهاب، بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بهذا قال سيد الأخيار محمد إمام النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يوجد في الإسلام بدعة حسنة، إنما يوجد سنة حسنة، والسنة الحسنة هي التي لها أصل في الدين وأميتت، فرزق الله الناس من يحييها كإعفاء اللحية أو اللحى للشباب والكبار، كرفع القميص فوق الكعبين والإزار والسروال والبنطال، كصلاة العيدين في المصلى، كاعتكاف العشرة الأخيرة من رمضان، كالاجتهاد في العبادة والطاعة والعمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة، كالإكثار من الصيام في شعبان ومحرم، كارتداء المرأة النقاب، أي نعم، وحضورها مجالس العلم دون أن تكون متبرجة ولا متبخرة وبإذن وليها. كل هذا من السنن الحسنة التي أميت بعضها ورزق الله الناس من أحياها. فمن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ليوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها ليوم القيامة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.